بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
كنا أردنا نبدأ في النونية لكن الإخوة مدري أظن ما جاءوا.
أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. في هذه الآية الكريمة تنبيه للمسلم أنه إذا سمع داعي الهدى مما أمر الله به أو أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم أو نهى الله تبارك وتعالى عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسعه إلا الامتثال للأمر والانتهاء عن النهي، لأن ذلك هو طريق سعادته وطريق رشده وطريق فوزه بسعادة الدارين. والاستجابة لله ولرسوله معناها أن المؤمن ينفذ ويمتثل ما أمره الله به ويبتعد عن كل ما نهاه الله عنه. لأن ذلك هو الطريق الموصل إلى بر النجاة. وإنما مما أمر الله به يا عبد الله ومما حث عليه ورغب فيه وفيه حياة القلوب، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هو ذكر الله سبحانه وتعالى وملازمته في جميع الأحوال عدا الأحوال التي ينزه ذكر الله عنها. فالذكر عبادة من العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، ولذلك فإنه كسائر العبادات لا بد أن يكون مبنيا على أصلين، هما إخلاص العبادة لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، والوقوف عند حدود النصوص، فإن الذكر فيه فوائد عظيمة لا يدركها إلا أولي النهى، أصحاب العقول النيرة الذين شأنهم ودأبهم وشغلهم الشاغل هو التعلق بالله سبحانه وتعالى والتعبد والتدين له والعمل بما يرضيه واجتناب كل ما يسخطه. من كان بهذه المثابة تجده دائما يحافظ على ذكر الله تبارك وتعالى، يمتثل أوامره، يجتنب نواهيه، يشغل لسانه بما يقربه إلى ربه، يجعل لسانه دائما رطبا بذكر الله في جميع أحواله. قال الله تبارك وتعالى حاثا على ذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تبارك وتعالى في وصف المؤمنين الذاكرين الشاكرين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالذكر يا عبد الله فيه حياة القلوب، وفيه غفران الذنوب، وفيه الظفر بالمرغوب والسلامة من المرهوب، فيه تعويد اللسان على الخير وأطره عليه وتزيينه به بدلا من أن يتلوث بالكلام البذيء. والسب والشتم وما إلى ذلك من آفات اللسان والغيبة والنميمة والقالة بين الناس. فالذكر يا عبد الله من أفضل ومن أعظم أنواع العبادات، ومن أفضل ذلك تلاوة القرآن الكريم والعناية به. والوقوف عند حدوده وتفهم معانيه وتدبره وتأمله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الذين يلازمون ذكر الله تبارك وتعالى تحصل لهم منافع عظيمة. أول تلك المنافع أو من أهم تلك المنافع ما أعده الله تبارك وتعالى من أجر وثواب للذاكرين الشاكرين، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حيث أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإن الذكر يا عبد الله رصيد عظيم في ميزان حسناتك يوم القيامة. ومن حافظ على الذكر وجعله ديدنه حصل على الأجر المضاعف عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا بالذكر في جميع الأحوال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ولذكر الله أكبر. وقال تعالى وقال تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم مبينا حصول الأجر العظيم لمن يحافظ على الذكر، فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقول إن الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى أقول من أعظم ما جاء فيه من عظم الأجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم إن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فنعم الغراس يا عبد الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان كعدل رقبة
كان كعدل عشر رقاب
كان كعدل عشر رقاب ورفعت له بها 100 درجة وحطت عنه بها 100 سيئة وكانت له حرزة من الشيطان في يومه ذلك ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل. أتدرون هذا الوعد الكريم كم يستغرق منك قوله؟ كم يستغرق؟ حوالي 10 دقائق وتنال هذا الوعد العظيم والفضل الكريم من الكريم المنان سبحانه وتعالى. 10 دقائق تكون قد قرأتها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن المحافظة على هذه الأذكار أيضا فيها طمأنينة للقلب وراحة للفؤاد وسكون للمسلم. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كما أن في المحافظة على الذكر يا عبد الله أن الله يحفظك به من الآفات ومن كل أمر. إذا واظبت على ذكر الله تبارك وتعالى وعلى أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار السفر وأذكار العودة وأذكار الصلوات وأذكار دخول الخلاء وأذكار حتى هناك ذكر عندما تريد أن تضاجع أهلك فيه فائدة عظيمة. من أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إذا قدر الله بينهما ولد فإنه لا يضره الشيطان. من الفوائد العظيمة للذكر أن المسلم الذي يتعود عليه يلهج به دائما حتى لو أصيب ببعض الأمراض أو حتى كبر وأصيب بالخرف تجده مع أن تخريف يعني الخرف قل ما يصيب المطيعين المحافظين لكن إذا جاءه شيء من هذا تجده يلهج بماذا؟ يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى لأنه قد تعود على ذلك. ثم هو مأجور فيما عجز عنه بسبب صحته بعد ذلك. ففي الذكر فوائد عظيمة لا يمكن أن تحصر. من تلك الفوائد أيضا أنك قد تذكر آخرين عندما يسمعونك تذكر الله تبارك وتعالى فيفعلون مثل ما فعلت، وهذا فضل عظيم يمتن الله به على من يشاء من عباده. فينطبق عليك قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فيضاعف له الأجر مثل أجور كل من تبعه واستفاد منه هذا الذكر المعين المبني على هدي الكتاب والسنة، أو الذي ورد بالسنة أو جاء به الكتاب. من فوائد ذكر يا عبد الله أنه يشغلك عن القيل والقال، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه ما عدا ما ينزه الله تبارك وتعالى عنه. فهو يشغلك بطاعة الله، يشغلك بالخير، يشغلك بالهدى، يشغلك بأن بحيث أنك لا شغل لك غير ذكر الله عز وجل في الأوقات، ولا سيما في الأوقات المناسبة. ولا لا نعني بهذا التبتل والانقطاع، فإن ذلك ليس من دين الإسلام، وإنما المقصود أنه يلزم الذكر في أكثر أحيانه. من فوائد الذكر أيضا يا عبد الله أنه قد يهدي الله به صاحبه إلى حسن الخاتمة، فإنه إذا كان ملازما لذكر الله تبارك وتعالى حق الملازمة فإنه يلهج به حتى في اللحظات الأخيرة من لحظات حياته. من ثمرات الذكر يا عبد الله أيضا أنه يلين القلوب القاسية ويقربها إلى الله تعالى. أقول من الفوائد العظيمة للذكر أيضا تثقيل الموازين ومضاعفتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلة خفيفتان على اللسان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ففيها تثقيل الموازين لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فيها حفظ للمرء من كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ومن فوائد الذكر يا عبد الله أنه يلين القلوب. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. من فوائد الذكر أيضا يا عبد الله أن المسلم الذي يكثر من الذكر يكون في مأمن وفي راحة بال وعدم قلق. كثير من الناس الذين يعانون من القلق النفسي ومن الأزمات النفسية نتيجة حتمية لبعدهم عن الله، وبخاصة عن ذكر الله عز وجل، فربما لجأ إلى المحرمات ظنا منه أنها تخفف عنه أحزانه. فالمسلم الذي يكثر من الذكر يجد في ذلك راحة وذهابا للقلق وذهابا للأزمات النفسية التي تنتاب كثيرا ممن بعد عن الله تبارك وتعالى، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذه بعض أو غيظ من فيض من فوائد ملازمة الذكر يا عبد الله، فالزم الذكر ليحيا قلبك وليسعد ولي أقول إن بعض الناس يعني يلجأ والعياذ بالله إذا أصابته مصيبة أو حل به أمر أو يعني جرى له أمر تجده يلجأ إلى الموسيقى، يلجأ إلى الرقص، يلجأ إلى رؤية الأفلام الخليعة، يلجأ إلى وهذا وداوني بالتي كانت هي الداء والعياذ بالله، كالذي يعالج الداء بالداء. أما المسلم فإنه بمجرد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يجد لذة وراحة في نفسه بذكر الله تبارك وتعالى، وسيزول عنه كل ما يخشى منه إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الذكر يطيب قلبه ويقربه إلى الله عز وجل ويجعله خاشعا وخاضعا لله، لا لم يعد يتسع لغير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والذكر كما أنه يجب فيه الإخلاص فإنه يجب أن يكون مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقع في الأذكار المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي يخترعها كثير من الناس، بل علينا أن نختار الأذكار والدعوات الثابتة في الكتاب والسنة والتي دل عليها الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأذكار التي يبتدعها الناس ويخترعونها من عند أنفسهم فكثير منها لا خير فيه إن لم يوافق الشرع، أو كثير منها ربما خلط بما لا يرضي الله، وربما خلط بأشياء شركية فيقع صاحبها في الشرك والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
كنا أردنا نبدأ في النونية لكن الإخوة ما أدري أظن ما جاءوا.
أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. في هذه الآية الكريمة تنبيه للمسلم أنه إذا سمع داعي الهدى مما أمر الله به أو أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم أو نهى الله تبارك وتعالى عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسعه إلا الامتثال للأمر والانتهاء عن النهي، لأن ذلك هو طريق سعادته وطريق رشده وطريق فوزه بسعادة الدارين. والاستجابة لله ولرسوله معناها أن المؤمن ينفذ ويمتثل ما أمره الله به ويبتعد عن كل ما نهاه الله عنه، لأن ذلك هو الطريق الموصل إلى بر النجاة. وإنما مما أمر الله به يا عبد الله ومما حث عليه ورغب فيه وفيه حياة القلوب، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هو ذكر الله سبحانه وتعالى وملازمته في جميع الأحوال عدا الأحوال التي ينزه ذكر الله عنها. فالذكر عبادة من العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، ولذلك فإنه كسائر العبادات لا بد أن يكون مبنيا على أصلين، هما إخلاص العبادة لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، والوقوف عند حدود النصوص، فإن الذكر فيه فوائد عظيمة لا يدركها إلا أولي النهى، أصحاب العقول النيرة الذين شأنهم ودأبهم وشغلهم الشاغل هو التعلق بالله سبحانه وتعالى والتعبد والتدين له والعمل بما يرضيه واجتناب كل ما يسخطه. من كان بهذه المثابة تجده دائما يحافظ على ذكر الله تبارك وتعالى، يمتثل أوامره، يجتنب نواهيه، يشغل لسانه بما يقربه إلى ربه، يجعل لسانه دائما رطبا بذكر الله في جميع أحواله، قال الله تبارك وتعالى حاثا على ذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تبارك وتعالى في وصف المؤمنين الذاكرين الشاكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالذكر يا عبد الله فيه حياة القلوب وفيه غفران الذنوب وفيه الظفر بالمرغوب والسلامة من المرهوب، فيه تعويد اللسان على الخير وأطره عليه وتزيينه به بدلا من أن يتلوث بالكلام البذيء، والسب والشتم وما إلى ذلك من آفات اللسان والغيبة والنميمة والقالة بين الناس. ف فالذكر يا عبد الله من أفضل ومن أعظم أنواع العبادات، ومن أفضل ذلك تلاوة القرآن الكريم والعناية به. والوقوف عند حدوده وتفهم معانيه وتدبره وتأمله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الذين يلازمون ذكر الله تبارك وتعالى تحصل لهم منافع عظيمة. أول تلك المنافع أو من أهم تلك المنافع ما أعده الله تبارك وتعالى من أجر وثواب للذاكرين الشاكرين، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حيث أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإن الذكر يا عبد الله رصيد عظيم في ميزان حسناتك يوم القيامة. ومن حافظ على الذكر وجعله ديدنه حصل على الأجر المضاعف عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا بالذكر في جميع الأحوال، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولذكر الله أكبر. وقال تعالى وقال تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم مبينا حصول الأجر العظيم لمن يحافظ على الذكر، فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقول إن الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى، أقول من أعظم ما جاء فيه من عظم الأجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم إن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فنعم الغراس يا عبد الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان كعدل رقبة، كان كعدل عشر رقاب، كان كعدل عشر رقاب. ورفعت له بها 100 درجة وحطت عنه بها 100 سيئة وكانت له حرزة من الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل. أتدرون هذا الوعد الكريم كم يستغرق منك قوله؟ كم يستغرق؟ حوالي 10 دقائق وتنال هذا الوعد العظيم والفضل الكريم من الكريم المنان سبحانه وتعالى. عشر دقائق تكون قد قرأتها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن المحافظة على هذه الأذكار أيضا فيها طمأنينة للقلب وراحة للفؤاد وسكون للمسلم. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كما أن في المحافظة على الذكر يا عبد الله أن الله يحفظك به من الآفات ومن كل أمر إذا واظبت على ذكر الله تبارك وتعالى وعلى أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار السفر وأذكار العودة وأذكار الصلوات وأذكار دخول الخلاء وأذكار حتى هناك ذكر عندما تريد أن تضاجع أهلك فيه فائدة عظيمة. من أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إذا قدر الله بينهما ولد فإنه لا يضره الشيطان. من الفوائد العظيمة للذكر أن المسلم الذي يتعود عليه يلهج به دائما، حتى لو أصيب ببعض الأمراض أو حتى كبر وأصيب بالخرف تجده مع أن تخريف يعني الخرف قل ما يصيب المطيعين المحافظين، لكن إذا جاءه شيء من هذا تجده يلهج بماذا؟ يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه قد تعود على ذلك. ثم هو مأجور فيما عجز عنه بسبب صحته بعد ذلك. ففي الذكر فوائد عظيمة لا يمكن أن تحصر. من تلك الفوائد أيضا أنك قد تذكر آخرين عندما يسمعونك تذكر الله تبارك وتعالى فيفعلون مثل ما فعلت، وهذا فضل عظيم يمتن الله به على من يشاء من عباده. فينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فيضاعف له الأجر مثل أجور كل من تبعه واستفاد منه هذا الذكر المعين المبني على هدي الكتاب والسنة، أو الذي ورد بالسنة أو جاء به الكتاب. من فوائد ذكر يا عبد الله أنه يشغلك عن القيل والقال، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه ما عدا ما ينزه الله تبارك وتعالى عنه. فهو يشغلك بطاعة الله، يشغلك بالخير، يشغلك بالهدى، يشغلك بحيث أنك لا شغل لك غير ذكر الله عز وجل في الأوقات، ولا سيما في الأوقات المناسبة. ولا لا نعني بهذا التبتل والانقطاع، فإن ذلك ليس من دين الإسلام، وإنما المقصود أنه يلزم الذكر في أكثر أحيانه. من فوائد الذكر أيضا يا عبد الله أنه قد يهدي الله به صاحبه إلى حسن الخاتمة، فإنه إذا كان ملازما لذكر الله تبارك وتعالى حق الملازمة فإنه يلهج به حتى في اللحظات الأخيرة من لحظات حياته. من ثمرات الذكر يا عبد الله أيضا أنه يلين القلوب القاسية ويقربها إلى الله تعالى. أقول من الفوائد العظيمة للذكر أيضا تثقيل الموازين ومضاعفتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيل خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ففيها تثقيل الموازين لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فيها حفظ للمرء من كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ومن فوائد الذكر يا عبد الله أنه يلين القلوب. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. من فوائد الذكر أيضا يا عبد الله أن المسلم الذي يكثر من الذكر يكون في مأمن وفي راحة بال وعدم قلق. كثير من الناس الذين يعانون من القلق النفسي ومن الأزمات النفسية نتيجة حتمية لبعدهم عن الله، وبخاصة عن ذكر الله عز وجل، فربما لجأ إلى المحرمات ظنا منه أنها تخفف عنه أحزانه. فالمسلم الذي يكثر من الذكر يجد في ذلك راحة وذهابا للقلق وذهابا للأزمات النفسية التي تنتاب كثيرا ممن بعد عن الله تبارك وتعالى، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذه بعض أو غيظ من فيض من فوائد ملازمة الذكر يا عبد الله. فالزم الذكر ليحيا قلبك وليسعد أقول إن بعض الناس يعني يلجأ والعياذ بالله إذا أصابته مصيبة أو حل به أمر أو يعني جرى له أمر تجده يلجأ إلى الموسيقى، يلجأ إلى الرقص، يلجأ إلى رؤية الأفلام الخليعة، يلجأ إلى وهذا، وداوني بالتي كانت هي الداء والعياذ بالله، كالذي يعالج الداء بالداء. أما المسلم فإنه بمجرد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يجد لذة وراحة في نفسه بذكر الله تبارك وتعالى، وسيزول عنه كل ما يخشى منه إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الذكر يطيب قلبه ويقربه إلى الله عز وجل ويجعله خاشعا وخاضعا لله، لم يعد يتسع لغير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والذكر كما أنه يجب فيه الإخلاص فإنه يجب أن يكون مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقع في الأذكار المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي يخترعها كثير من الناس، بل علينا أن نختار الأذكار والدعوات الثابتة في الكتاب والسنة والتي دل عليها الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأذكار التي يبتدعها الناس ويخترعونها من عند أنفسهم فكثير منها لا خير فيه إن لم يوافق الشرع، أو كثير منها ربما خلط بما لا يرضي الله، وربما خلط بأشياء شركية فيقع صاحبها في الشرك والعياذ بالله.